الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يواصل الشيخ محمد النورستاني حفظه الله تعالى شرح الكتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض الإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطاة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطاة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطاة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ والكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمع على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام وأكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، واتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة.
في شيء من الاختلاف في نصته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا نتحدث عن الوجوه التي يتطرق منها الخطأ إلى الحديث، ما هي الوجوه التي يمكن أن يتطرق الخطأ من خلالها إلى الحديث. سبق أن ذكر شيخ الإسلام من قوله وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع. وبعد ذلك ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين إلى آخره. إلى هنا ذكر هنا أن احتمال تسرب الخطأ إلى الحديث عن طريق تعمد الخطأ أو تعمد الكذب هذا ليس واردا، لأن الخطأ يمكن أن يتطرق إلى الحديث من وجهين. الوجه الأول أن يتعمد الراوي، وتعمد الراوي للخطأ هذا إذا تدبرت فيه ليس بعيدا عن الكذب. ذكر شيخ الإسلام أن من عرف وخبر الطبقة الأولى من الرواة وهم طبقة الصحابة وكذلك طبقة كبار التابعين وأوساطهم، من عرف أولئك جزم قطعا بأن هذا ليس واردا. ونحن ذكرنا وأكدنا أن هذا مشروط بالمعرفة، فمن يصر على احتمال تسرب الخطأ عمدا من أولئك تجده من جهله أوتي في أحسن الأحوال، نعذره بالجهل إن لم تكن وراءه خلفيات خطيرة تحمله وتؤزه على هذا الموقف، وهو موقف في جملته سخيف. لا نقول هو خطأ فقط، هو سخيف، لأن من يظن أو يتوقع هذا من الصحابة ومن تلاميذهم فهذا يقيسهم على نفسه ويقيسهم على أمثاله، وبالتالي أحسن ما يُذر به أن هذا جاهل مركب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن لا يتعمد الكذب والخطأ، إنما يتسرب الخطأ من باب أن الخطأ يقع فيه حتى الكبار، وهذا واقع. يقول الشيخ الإسلام هنا وإنما يخاف على الواحد بعد أن استبعد الاحتمال الأول جاء للاحتمال الثاني، وإنما يخاف على الواحد أي من أولئك الكبار من الغلط الخطأ دون تعمد، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. طيب، هذا الاحتمال وارد، ولكن هذا الاحتمال يزول بأمور كثيرة، منها التعدد، ومنها الأوصاف التي يتصف بها الشخص، ومنها القرائن، والقرائن كثيرة حالية ومقالية وكثيرة، وهذه الأمور يعرفها المحدثون. أما من كان بعيدا عن الحديث وأهله وعن هذا المجال تجده يتكلم في هذا المجال كلام من هو أبعد الناس عن العلم عموما وعن علم الحديث خصوصا، كما سيأتي التمثيل لذلك لأحد أعمدة المتكلمين. يقول هذا الاحتمال وارد. مع ذلك هناك أئمة مكثرون ثبت بالبحث والتحري والنظر في رواياتهم وسبر رواياتهم أنهم لم يخطئوا. ذكر هنا بعض الأمثلة وركز منهم على مثالين. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا. حتى هذا أنا أقول وأؤكد مرارا أن هذا كله يختص به المحدثون. فإذا رأيتم من يعارضهم في هذا جملة أو تفصيلا فهذا سيتحدث عنه شيخ الإسلام، وكلامه جميل، وقد عودنا شيخ الإسلام رحمه الله على الدقة والكلام الجميل والبحوث المحررة رحمه الله. يقول في فقرة لاحقة، يقول الاعتبار في الإجمار، وإذا كان الإجمار على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، لأن هذا المجال مجال الحديث في الفقه، إجماع أهله في النحو، إجماع أهله في الصرف، إجماع أهله وهكذا. ولكن للأسف سنرى أن المتكلمين لا يكتفون باقتحام هذا المجال، وإنما يدعون أن المحدثين هم الذين لا يقبل كلامهم. وأنا هذا لا ألوم المتكلم، لأني تعودت منه أغرب من هذا، ولكن دائما ألوم من يحسن الظن فيه. لا تحسن الظن في هؤلاء، لأن أصولهم بعيدة كل البعد عن احترام السنة. أصولهم مليئة بالاستخفاف بالسنة، فلماذا تحسن الظن فيه؟ أنا لا ألوم الجويني وغير الجويني فيما يقوله، لأن هذا دينه، ولكن أنت لماذا تحسن الظن فيه؟ ما الذي جعلك تحسن الظن فيه؟ يقول ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري، هؤلاء كلهم من التابعين، الشعبي والزهري وعروة، عروة بن الزبير، قتادة بن دعامة، الثوري، صفيان بن سعيد الثوري، هؤلاء كلهم إلى قتادة، هؤلاء من التابعين، والثوري من تبع الأتباع. هؤلاء كما سماهم الشعبي عامر بن شراحيل والزهري، هؤلاء فعلا في طبقة التابعين أعلام ومكثرون. يقول شيخ الإسلام عرفوا بعد النظر في رواياتهم وبعد سبر رواياتهم أنهم بعيدون حتى عن الخطأ. المحدثون لما يسبرون الروايات، هذا فن دقيق وأيضا لطيف وفي نفس الوقت متعب. تجدهم يبحثون عن كلمة بل عن حرف في صفحات، لأن هذا الحرف يترتب عليه، حتى ولو لم يترتب عليه حكم يترتب عليه اطمئنانك إلى جهدهم وجهدهم أن هذا الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المجال مجاله تنقيح كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الله عز وجل في يعني الله عز وجل جعلهم يخنسون في أن يدخلوا في هذا المجال، ولكن دخلوا فيه من باب الدلالة. نعم هو قطعي ثبوتا، ولكنه ليس قطعيا كله من باب الدلالة، القرآن كله. أما السنة فدخلوا فيها من هذا المجال، ونحن ساعدناهم على تسويق باطلهم. ترى نحن جزء من المشكلة، الذين يحسنون الظن فيهم هم جزء من المشكلة، لا بد أن نتنبه لهذا الأمر. ذكر ركز على اثنين بعدها، الزهري في زمانه والثوري في زمانه. الزهري توفي سنة 124 أو 125، فهو من أواسط التابعين، وهو أكثر الناس حديثا في طبقته، وهو في طبقة شيوخ الثوري، والثوري من أئمة أتباع التابعين. وأئمة أتباع التابعين كمالك والأوزاعي والثوري ويليهم أيضا ابن عيينة ومعمر، هؤلاء أشهر مشايخهم هو الزهري. ولكن الغريب أن الثوري لم يروي عن الزهري. الثوري هو سفيان بن سعيد الثوري، توفي سنة 161، لم يروي عن الزهري. ولذلك من وجوه التفريق بين السفيانين، يعني سفيان بن عيينة أصغر منه، زميله في الطلب وأيضا تلميذه، توفي سنة 198. من وجوه التفريق بين السفيانين أن يكون الشيخ الزهري، سفيان عن الزهري، إذن هو ابن عيينة، خذوها قاعدة. ومن وجوه التفريق بينهما أن يكون الراوي عنهما من صغار الآخذين من السفيانين، وهم الإمام أحمد وقتيبة بن سعيد ومسدد ابن المديني وغيرهم. أينما وردت روايتهم عن سفيان فهو الزهري، أول حديث في صحيح الإمام البخاري عن ابن المديني عن سفيان هو ابن عيينة. وأحيانا تجتمع العلامتان، أحد الصغار يروي عن سفيان وسفيان يروي عن الزهري، فهنا المهم هنا أن هذا المكثر وهو الثوري لم يروي عن الزهري، وذكروا أسباب كثيرة، ولكن في النهاية الأمر لا يخلو من الغرابة. الثوري قورن بأمثاله، وأبرز من قورن بهم الإمام مالك، وقرينه هو تلميذه سفيان بن عيينة وحماد بن زيد، قورن بهم. وذكر الأكثرون أن الثورية أقلهم خطأ، أو كما قال شيخ الإسلام لم يعثروا على شيء من الخطأ في حديثه، مع أنه من المكثرين. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. ترى هذه الأحكام تحتاج إلى أمرين، الأمر الأول العلم في الحديث، العلم بالحديث وفي الحديث والخبرة في ذلك، والأمر الثاني صبر الروايات. ليس من السهل أن يصدر مثل هذا الحكم هكذا جزافا. ومن أشهر الكتب التي تستفيدون منها في هذا المجال علل الترمذي وشرحه لابن رجب رحمه الله، فيه فوائد في ذكر طبقات الرواة المكثرين، مثلا طبقات الزهري، طبقات تلاميذ الزهري وهم 5 طبقات، والإمام مالك وغيرهم، كتاب من أنفع ما يكون. إذن عندنا احتمالان، ورأينا أن شيخ الإسلام قد أفاض في الاحتمال الأول ووصل إلى نتيجة أن هذا الاحتمال بعيد جدا، بل نحن ننفيه قطعا وجزما. الاحتمال الثاني، لأن هذا الاحتمال يرد عند من يجهل أولئك، الذي يجهل الصحابة يتوقع منهم الوضع، مثل بعض أئمة المتكلمين، هذا ماذا تقول فيه؟ يقول أبو هريرة يتوقع منه أن يكون أن يضع في الحديث، مو بس يخطئ، من أئمة المتكلمين، فماذا هو في واد والعلم في واد. بعد هذا يرجع شيخ الإسلام ليمثل للفقرة السابقة، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، وأيضا ليس تمثيل، التمثيل سيأتي بعده. إذا تذكرون نحن ذكرنا في الفقرة 65 أن صحة الخبر أو صحة القصة من حيث الجملة لا تكفي لإثبات جميع الألفاظ التي تشتمل عليها القصة. وهنا يثبت العكس، أن الاختلاف الدقيق في القصة أو في الحديث لا يؤثر في صحة الخبر من حيث الجملة. ونحن ذكرنا أن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام من بحوث علم المصطلح الدقيقة. بعض الناس ينظر إلى الاختلاف في الروايات ويحكم بأن هذا فيه اضطراب وبالتالي ليس ثابتا، لأن الثبوت وعدم الثبوت ليس مهما عنده، ليس بذاك الذي يعلق على ثبوته شيئا مهما، عنده مصادر أخرى وتكفيه هذه المصادر. وبعضهم ينتهج العكس، ما دام أن هذه القصة ثابتة وهذه الرواية ثابتة وقد قال فلان أن الرواية ثابتة، إذن اللفظ الذي تنوزع فيه، لفظ معين الذي تنوزع فيه ثابت أيضا. يقول شيخ الإسلام صحة الخبر من حيث الجملة لا يدل على صحة جميع ألفاظها، على ألفاظه، والاضطراب في بعض ألفاظه ليس دليلا على عدم صحة الخبر في مجمله. واضح يا مشاهد؟ لازلنا في نفس الوادي. طيب، إذن النقطة هنا أن الاختلاف في التفاصيل الدقيقة لا يؤثر في صحة الخبر من حيث الجملة. يقول الدكتور مساعد الطيار، وهو من هو في هذا المجال وشرحه هذا الذي نحن آل عليه، يقول هذه المسألة من أنفس ما تشتمل عليه هذه المقدمة. يقول هنا والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة، أي مواطأة على الخطأ والكذب، امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا. من ناحية هنا يقول شيخ الإسلام الخطأ الثاني المحتمل يزول بأمور كثيرة منها التعدد، واضح؟ الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأ امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة، امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. يقول الشأن هنا مثل الشأن في احتمال الكذب، فمع التعدد يزول هذا الاحتمال الذي كنا نتلمسه راوي، وهو احتمال الغلط والنسيان. طيب، هذا نفس ما قرره هناك. النقطة الجديدة التي ذكرتها أن الاختلاف في التفاصيل الدقيقة لا يؤثر في صحة الخبر من حيث العموم. يقول ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. الحديث سأتحدث عنه، هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في 26 موضعا، وأشار إلى الاختلاف الطويل العريض فيه في موضعين بالتفصيل. طيب، هذا الاختلاف الذي حار فيه المحدثون هل يؤثر في صحة الحديث في مجمله؟ لا. أما غير المحدثين فأقل من النصف منه يتعبهم ويقولون هذا مضطرب. واضح يا مشايخ؟ ليس الحديث في الحديث سهلا كما يراه هؤلاء. لا، المحدثون يجلسون مع هذه الاحتمالات و يعملون فيها قواعدهم، وهم التي وضعوها للتثبت، وبالتالي يعطوننا نتائج نطمئن إليها ونأخذها بإطمئنان النفس ونطمئن إليها. واضح يا مشايخ؟ وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقتر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب، كلمة جمهور سأعلق عليها. هناك رسالة هي في الأصل بحث نشر في مجلة الجامعة الإسلامية قديما، ممكن قبل 30 سنة، والبحث لأحد مشايخنا الشيخ تنو الله الزاهدي، عنوانه أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين. هذا البحث ذكر فيه أقوال الأئمة من جميع الطبقات في كون أحاديث الصحيحين مما يقتر بصحتها. نحن لما نقول أحاديث صحيحين لا بد أن نعرف أيضا هناك أحاديث ذكرها الشيخان وأوضح بطريق أو بأخرى أن هذا الحديث ليس على شرطه. بعض الناس يأتي ويقول كيف تقول أن أحاديث البخاري كلها ورواية فلان مثلا هنا هذه فيها كيت وكيت؟ يا أخي، هذه ذكرها الإمام البخاري لتأييد الرواية الأخرى أو لبيان ما فيها. إذا لم تكن إلا هذه الرواية، نعم كلامك صحيح، وهذا لا يمكن أن تجده. إذن كون الحديث من أحاديث البخاري ومسلم هذا يحتاج إلى دقة في هذا الباب. في عدد من الأحاديث وليس فيه. نأتي إلى حديث جابر. حديث جابر قال عنه ابن الملقن: واختلف في مقدار الثمن على روايات، وذلك لا يوهن الحديث لإجماعهم على البيع وشرط ظهره، لأن من الاختلاف الذي وقع في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه أو وهبه ظهره وهو ركوبه إلى المدينة. يقول شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله، وابن حجر أيضا ممن أطلق عليه شيخ الإسلام، يقول الإمام البخاري هنا في أولا أنا أشير إلى روايات البخاري لغرض في نفسي سأذكره لكم، هذا التخريج وهذا الحديث في صحيح البخاري فقط. رأيتم؟ في التخريج أذكر رقم المجلد والصفحة ورقم الحديث والكتاب والباب والاختلاف في اللفظ. طيب، هذه الأمور كلها في كل الأحاديث. مع هذا كله ما الذي تظنون يعني كم يكون استغرق هذا من وقتي؟ هذا كله أخذته من برنامج، وأنا هذا الذي أريده. هناك برنامج اسمه جامع خادم الحرمين الملك عبد الله للسنة، هذا البرنامج من أدق البرامج، وفيه خدمات متعددة جدا منها التخريج، والتخريج على ثلاث مراحل: تخريج مجمل، تخريج متوسط، تخريج مفصل اللي هو هذا. تخريج الحديث بكامله أخذ مني طبعا أنا كذا وأضفت فيه كلمات بسيطة جدا تقريبا 12 صفحة، هذا كله تجده جاهز. فأنا أنبه على أهمية هذا واستفيد منه في التخريج. الغرض الثاني بيان فقه الإمام البخاري رحمه الله، لما يقولون فقه البخاري في تراجمه، هذا الكلام لم يأتي هكذا جزافا. هذا الحديث بوب له كما قلت لكم، ذكره في 26 موضعا، وبوب له 21 بابا، وفي كل باب مسألة. مثلا في كتاب الصلاة: باب الصلاة إذا قدم من سفر، أبواب العمرة، باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة، كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين، كتاب الاستقراض، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، كتاب في الاستقراض نفس، باب حسن القضاء، كتاب في الاستقراض، باب الشفاعة في وضع الدين، تشفع لشخص أن يضع الدائن شيء من كتاب المظالم باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد، لأن هذا لا يخصه، هذا يخص هل يجوز مثل الآن عندنا السيارات يعني ها؟ كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة. كتاب الهبة في نفس الباب ذكر مرتين، ولكن إذا كان ذكر مرتين كرر فستكون هناك فائدة في المتن. واضح؟ كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة هل يجوز؟ مثلا أنا أقول لك بعت هذه السيارة وكلانا نذهب إلى المدينة، ولكن أشترط عليك أني أنا أستخدمها إلى المدينة، هل هذا الشرط يجوز؟ هذا من وجوه الاختلاف في هذا الحديث. كتاب الجهاد والسير، باب من ضرب دابة غيره في الغزو، الدابة ليست لك ضربها. كتاب الجهاد والسير، باب استئذان الرجل الإمامة. كتاب الجهاد والسير، باب الصلاة إذا قدم من سفر. كتاب الجهاد والسير، باب الطعام عند القدوم. كتاب الجهاد والسير نفس الله. كتاب المغازي، باب إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، تفسير الله. كتاب النكاح، باب تزويج الثيبات. كتاب النكاح، باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، هذا لا يجوز. أما إذا لم يطل الغيبة خرج صباحا. كتاب النكاح، باب طلب الولد. كتاب النكاح، باب تستحد المغيبة وتمتشط الشرثة، لا بد أن يعني تستعد لزوجها، تتزين له. شوف من الجهتين، لا ينبغي له أن يفاجئها حتى لا يرى منها ما تنفره، ولا ينبغي لها أيضا أن تهمل شأنها حتى هذا حرص الإسلام على الله. كتاب النفقات، باب عون المرأة زوجها في ولده. كتاب الدعوات، باب الدعاء للمتزوج. سبحان الله، حديث واحد ثم يأتي غمر من الأغمار ويتحدث عن البخاري ولا يستحي. طيب، من المواضع التي تحدث عن الاختلاف في هذا الحديث، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، في كتاب الشروط. ذكر هنا الإمام البخاري كثيرا من الألفاظ التي فيها اختلاف، أكثر هذه الألفاظ موجودة في الصحيح وبعضها غير موجودة في الصحيح. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر، أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة، فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره، ولك ظهره إلى المدينة، إلى آخره. ذكر عدد من الله ويقول الاشتراط أكثر وأصح عندي. لماذا يقول شيخ الإسلام أن البخاري بينه؟ هذه وجوه البيان. ذكر وجوه كثيرة من في الأخير أيضا ما يتعلق بالأوقية، يقول الاشتراط أكثر وأصح عندي. طيب، يقول ابن حجر رحمه الله وهو يتحدث عن هذا الحديث، وأكثر ما شرحه في كتاب الشروط. ما قبله أيضا حال إليه، وما بعده أيضا حال إليه، لأنه استوفى شرحا في هذا الكتاب. قال ابو عبد الله هو المصنف الاشتراط اكثر واصح عندي اي اكثر طرقا واصح مخرجا واشار بذلك الى ان الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة هل وقع الشرط في العقد عند البيع او كان ركوبه للجمل بعد بيعه اباحة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العارية واصرح ما وقع في ذلك الى اخره. يقول وما جنح اليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح، ركزوا معي، لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر وهو مفقود هنا مع إمكان الترجيح. ما ذكر قال بعض الأئمة التي تؤكد هذا. أرأيتم كيف يتعامل المحدثون مع الاختلاف الذي يوجد في الروايات؟ أما عند غيرهم مجرد اختلاف أو اختلافان هذا مضطرب. طيب يقول هنا لأن غالبه من هذا النحو غالبه ما في الصحيحين ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق. هذا وجه مهم جدا من الوجوه التي تبين صحة ما في الصحيحين وتؤكد ما اتفقت عليه الأمة. يقول ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق. تلقاه من؟ أهل من؟ أهل العلم. لا تنسوا لأن كثيرا من المجانين يقول اتفقت الأمة. طيب أنا لست من الأمة، أنا لست أحد الإخوة يقول كنت في المسجد فذكر الإمام في خطبته أن هذا الحديث متفق عليه، فقال أحد المصلين طيب أنا لم أتفق معك. كثير من ممن يتحدث في هذه المجالات من هذا النوع فعلا هو لم يتفق ولن يتفق وليس أهلا أن يتفق. والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. نحن عندنا خبر وأوصاف الرواة وحال هذه الرواية، هذه كلها تكسب نوع من الثقة. طيب يبقى شيء من احتمال الخطأ، تأتي هذه الأمور وتقضي على هذه الاحتمالات وخاصة في أحاديث الصحيحين. طيب يقول شيخ الإسلام وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. من أهم فوائد الإجماع أنه به يكون الدليل الظني قطعيا. طيب بعض الناس يحمل الإجماع ما لا يحتمل. حصل الإجماع، طيب إيش الدليل؟ لا لا، ما دام حصل الإجماع، لا لا، الإجماع لا يكون إلا على دليل. واضح يا مشايخ؟ وهذا ذكره الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا على دليل، ولكن بعض الأصوليين حتى يتملص من مطالبة الدليل أجمع على ماذا؟ قالوا ليس من الشرط، ليس بشرط أن يعلم الدليل، وهذا الذي جعل كثيرا من أهل البدع يدعون الإجماعات وتروج هذه الإجماعات. لا لا، الإجماع لا يكون إلا على دليل، ولكن إيش فائدته؟ فائدته مثلا كما ذكر شيخ الإسلام هنا، العلم الذي ثبت بظاهر، الظاهر هو الذي يحتمل أكثر من معنى ولكنه في واحد منها أظهر، إذن هناك احتمالات، ولكن جاء الإجماع حصل القطر بهذا الظاهر وأن بقية الاحتمالات منتفية هنا. أيضا الدليل الذي هو مبني على القياس الظني، القياس الظني الذي لا تكون العلة فيه منصوصة، وأيضا لا يكون القياس بنفي الفارق. إذا كانت العلة منصوصة أو كان من إذا كان القياس بنفي الفارق فهذا قطعي. قياس ظني، العلة الكثيرة وأظهرها إلا وعليها القياس. جاء الإجماع، فالإجماع يجعل هذا الدليل الظني قطعيا، هذه فائدة الإجماع، بل هذه من أظهر فوائد الإجماع. بعد الإجماع لا يجوز أن يأتي شخص ويقول أنا لي رأي في هذا، لا، أنت رأيك سبق الإجماع برده ودحضه، وخاصة إذا كان الإجماع إجماع السلف. بعض الناس إجماعات السلف تستفزه، عندهم شيء مقابل السلف. طيب أين الخلف؟ الخلف إن لم يتبع السلف فهو هالك، إذا وجد من نفسه أنه مناوع للسلف فهذا دليل على كسار بضاعته. ولهذا لا زال شيخ الإسلام يتحدث عن القطعية في الروايات، ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، كيف تلقته؟ تصديقا له أو عملا به، أنه يوجب العلم، أنه يوجب ماذا؟ أي اختلفوا في هذه القضية، هل خبر الواحد يوجب العلم؟ الجماهير على أنه لا يوجب العلم. طيب هل يوجب العمل؟ جماهيرهم على أنه يوجب العمل، وبعضهم قالوا كيف يوجب العمل؟ العمل تابع للعلم، أنت بنفسك تقول لا يوجب العلم، فكيف تبني عليه إيجاب العمل؟ يفتح الباب للمخالف ثم يكون محجوجا من جميع الأطراف، يضيق على نفسه لما يأتي يكون عند الباب، من هناك يخرجه المخالف ويستفرد بالبيت، هكذا المبتدع. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه. طبعا هذه الدعوة التي يدعيها شيخ الإسلام الدعوة بعيدة عن الواقع، بعيدة جدا عن الواقع. أنت تتحدث عن من يا ابن تيمية؟ جمهور وأهل العلم والذين ألفوا في الأصول، كتب الأصول أمامنا، العماد وشرح العماد وكتاب الباقلاني الجويني الغزالي، كتاب ابن الخطيب الرازي، كتب الآمدي موجودة أمامنا. أنت هذا الذي تذكره ما نجده بالمنظار، فكيف تقول أن هذا مذهب الجماهير؟ واضح؟ أنا أشير هنا إلى أمر مهم جدا في تجديد شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لا نشك أنه من المجددين، وكل من أنصف ولو قليلا عرف أنه من المجددين. والتجديد شيخ الإسلام لها جوانب، من أهمها عندي إبراز مواقف أهل السنة. يا رجل، عند المتأخرين لا نكاد نجد قول السلف في هذه الكتب أبدا، وكما يقول شيخ الإسلام: وإن وجدته فمشوها يبعد أن يكون قولا لعاقل، فكيف بي؟ واضح يا مشايخ؟ من لم يبتلى منكم بالمخالف، وهذه عافية أشجعكم عليها، ولكن لن يقدر كلامي حق قدره، ولكن من ابتلي بهم سيعرف قدر هذا الذي يقوله. أقوال الأئمة، أقوال السلف في الأصول، هذه ضائرة بين هذه الكتب، واضح؟ وهذا يذكره شيخ الإسلام كثيرا، ويذكره تلميذه ابن القيم، يذكر الأقوال ثم يقول: ليس في هذه الأقوال كلها كلام السلف، كلها يكون جزء منهما فئة وجزء منهما فئة وجزء منه، وزعوه بطريقة، يعني لأنه إذا شوه هذا وشوه هذا وشوه المجموع ماذا يكون؟ شكل من 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 شكل مشوه جدا. جاء شيخ الإسلام وأخرج أقوال شيخ الإسلام، أقوال السلف، طبعا أقوال السلف موجودة في الكتب، ولكن الذي تجرأ أن يخرج الأقوال ويرتبها ترتيبا بديعا ويؤيدها بالأدلة والبراهين وبأقوال الطوائف هو شيخ الإسلام، واضح؟ وللأسف هذا لم يستثمر بعد شيخ الإسلام كما ينبغي، وسنجد مثالا لهذه المسألة في شرح من أحسن الشروح لهذا الكتاب، الذي هو كأنك ما جبته يا شيخ، يا شيخ محمود وين؟ لا لا، ليس هذا، تيسير اللطيف، جيبه. طبعا هذا الكتاب الذي أتحدث عنه هو يلي هذا الشرح في الجودة، شرح من أنا رأى على هذه الشروح أستفيد منها، ولكن في هذه المسألة سأنبه على قضية: أن مواقف شيخ الإسلام لم تستثمر كما ينبغي. يأتي شيخ الإسلام ويؤيد هذه المسألة بأقوال كثير، ثم يأتي المتأخر: اختلفوا في كذا، وممن ذهب إليه ابن تيمية. يا رجل، ايش الله. ابن تيمية ذكر لك أولئك، ثم تأتي وتقول هذا مذهب ابن تيمية وفلان. هذا الشرح كما قلت لكم شرح جميل جدا، من كان حريصا على هذه الرسالة فحثوا على اقتناء هذا الشرح. وطبعا هذا الشرح دائما شرح الدكتور مساعد الطيار، هذا الشرح الدكتور عارف السحيمي، من أجمل الشروح. ولكن عتبي عليه وهو من مشايخنا أنه عرض هذه القضية بهذا الشكل. لاحظوا، اختلف العلماء في أحاديث الصحيحين المتلقات بالقبول غير المتواترة هل تفيد القطر أو الظن، إلى قولين. القول الأول: تفيد القطر، وهو قول ابن تيمية، وبه قال ابن الصلاح وجزم به. القول الثاني: تفيد الظن، واختار هذا القول النووي فقال: وهذا الذي ذكره الشيخ يعني ابن الصلاح في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون. عرض هذه القضية بعد الاطلاع على كتب ابن تيمية ليس دقيقا بتاتا، وسأذكر لماذا. لاحظوا هنا، ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه. قلت لكم من أهم جوانب التجديد عند شيخ الإسلام إبراز مواقف السلف، والجانب الثاني غربلة الواقع. جاء شيخ الإسلام فغربل هذا الواقع الذي تمثل بأكوام كثيرة من الكتب فيها الخلط، فغربلها، ميز صحيحها من. يقول، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب، لاحظوا، من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك. شوف كيف حصرهم في مكان هم أهل له، وهذا منهج الشيخ الإسلام. لما تحدث عن أخبار الآحاد بيّن كيف أن الحق مع أهل السنة بالنظر إلى صحة القول وبالنظر إلى كثرة القائلين. ترى هذا الموضوع، موضوع الكثرة والقلة، هذا موضوع أنا من زمان أطالب المتخصصين وخاصة في أصول الفقه أن يؤلفوا كتابا في ذلك ويريحون في هذا، لأن أصول الفقه كما تعرفون هي البوابة لنشر كثير من أفكار علم الكلام. لما يتحدثون في أصول الفقه يقولون كما تقرر في الأصول، هناك يقولون كما تقرر في الأصول، وهكذا يتقرر الباطل، أليس كذلك شيخنا؟ فلذلك أنا أطالب الإخوة المتخصصين في أصول الفقه، من أسعدهم الله عز وجل بعلم هذا العلم الذي هو من 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 أعظم العلوم، أصول الفقه علم وضع لفهم النصوص. كتب الأصول كلها المفروض أن تكون وسيلة إلى فهم النصوص. خلاصة علم أصول الفقه أنك تتعلم من هذا العلم مكانة الأدلة، وتمييز الأدلة الصحيحة من الأدلة التي أقحمت في الأدلة. طيب، ثم كيف نستفيد من هذه الأدلة، وأي كتاب في الأصول يخدش في هذين الأمرين فليس في الأصول لا في العير ولا في النفير، إنما هو رجل امتطى هذا العلم لغرض في نفسه أو إن طائفته. في رسالة هنا جبتها إيش عنوانها؟ الذين نظرهم ما شاء الله.
أخشى من العين.
الكثرة والقلة. الشيخ ينظر من الوادي.
الشيخ نظر
بعيد. يبدو.
ماشي وراك.
يبدو أنت تحت في الكثرة والقلة وأثرهما في المسائل الأصولية، دراسة نظرية تطبيقية. هذه الرسالة لما شفتها والله قلت في نفسي أكيد أنه حقق هذه الأمنية التي في نفسي، وقد جالست فيها كثيرا من الإخوة الأصوليين وطالبتهم أن يكتبوا رسالة في قضية الكثرة والقلة. يا أخي الآن أنت لما تبحث في مسائل أصولية عقدية أصولية من أصول الفقه بالكاد تجد كلام السلف في زاوية أو لا تجده، جمهرة الجماهير خلاف السلف، منها هذه المسألة. أنا أريد أن يبحث الإخوة في هذه الكثرة، الكثرة هذه من أين جاءت؟ لاحظوا كيف يذكر شيخ الإسلام هنا، اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام. طيب إذن الأصل فيها من؟ أهل الكلام، وليس كلهم، طائفة منهم. حتى بعض أهل الكلام الذين لا زالوا على شيء من الفطرة، أقول على شيء من الفطرة، حتى موقفهم ليس هذا الذي نجده عند الأصوليين المتأخرين. طيب، ثم وتبعه، ثم ذكر الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل. بدأت الكثرة، ترى هذه الكثرة في النهاية الآن في الشكل الأخير هي جمهرة الأمة والمحققون و و و و قضية المحققين يذكرونها لمرحلة معينة إذا أرادوا أن ينفصلوا عن يقولون هذا مذهب المحققين، ثم مذهب الجماهير، ثم إجماع الأمة. أنت لما تنظر إلى عرض شيخ الإسلام لهذه القضية ثم تقارنه للأسف وجدت هذا في كثير من الكتب التي في المصطلح كتب كتبها عباقرة، ولما يأتون إلى قضية إخبار الآحاد يقع الواحد منهم في 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 لا ينبغي أن يكون. نحن في 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 معركة مهمة جدا، وهذه المعركة تتعلق بالحديث بجملته. لا أحد يقول أن أخبار الآحاد، قضية أخبار الأحاديث تتعلق ببعض الأحاديث، لا لا لا، هذه القضية تتعلق بالأحاديث بجملتها. فمن يقول بأن أخبار الأحاديث تفيد الظن هذا بسهولة يتخلص من الأحاديث بجملتها كما نجد الآن. واضح؟ القضية مصيرية، وهذه القضية أصلا قضية تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، هذا منهج اخترع مقابل منهج المحدثين الذي يهدف إلى التثبت من الأحاديث بأصول هم وضعوها، وهذه الأصول هدفها الوحيد التثبت مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المتكلمين جاءوا بهذا المنهج بإزاء هذا المنهج. يعني ما ننظر إلى أحاديث البخاري على أنه اجتهد فيها وكذا، لا لا، ننظر إليها من زاوية أخرى وهي زاوية أخبار الأحاد والمتواتر، وبالتالي المنهج كله يختلف ترى. وهذا المنهج ليس منهج المحدثين كما سنقرأ في كلام بعضهم، ليس منهج المحدثين. من تأثر من المحدثين بهؤلاء لم يطبقه ولا في حديث ولم يسلكه، إنما ذكره في مصطلح الحديث وأشغل به غيره. واضح يا مشايخ؟ لاحظوا هنا، اتبعوا في ذلك طائفة من أهل، يعني شوف بيان حقيقة القائلين وحجمهم الحقيقي، هذا يسهم إيجابا أو سلبا على النتيجة النهائية. من هنا تبدأ القصة. لاحظ كيف أن شيخ الإسلام ذكر أن الجماهير من أصحاب الأئمة الأربعة على القول بأن أخبار الآحاد بالشروط التي ذكرها تفيد العلم. ثم ذكر أن الطائفة من أهل الكلام اتبعهم بعض الأصوليين وخالفوهم. ماذا يقول؟ اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق، أبو إسحاق الشيرازي توفي سنة 418 معروف، وابن فورك، ابن فورك توفي سنة 404 أو 406، ابن فورك والباقلاني هؤلاء إماما الطبقة الكلابية من الأشاعرة، أشهر أئمة الأشاعرة في طبقة التلاميذ، التلاميذ أبي الحسن الأشعري، في طبقة التلاميذ، التلاميذ أبي الحسن الأشعري هما هذان العلماء. ابن فورك ألف كتابا اسمه إيش مختلف الحديث، أو ذكروني بمشكل الحديث، مشكل الحديث، والأهداف التي قصدها في هذا الكتاب الرد على المفوضة. لاحظوا كيف أن الآن يعني المتكلمون المعاصرون كيف أنهم يجعلون التفويض هو مذهب السلف. أنت أولا أثبت أنه مذهب أئمتك. الرد العنيف على المفوضة وأن هذا قدح في النصوص. طيب أيضا الرد على من يوهن أخبار الآحاد، ولكن الطريقة التي اختارها وهي طريقة التأويل، ما دام أنه متكلم اختار طريقة التأويل، وتتبعه أبو يعلى رحمه الله في كتابه إبطال التأويلات، هو مؤلف ردا على ابن فورك. ولكن الجميل في ابن فورك أنه مع المحدثين في كون أخبار الآحاد تفيده، وأيضا في الرد على أصحابه أن التفويض مسلك باطل، هذا ابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك. شوف كيف بدأت البداية، أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي، أبو المعالي الجويني توفي سنة 478، والباقلاني توفي سنة 403، وأبي حامد، أبو حامد تلميذ الجويني، وابن عقيل من أئمة الحنابلة، وابن الجوزي من أئمة الحنابلة المتكلمين الاثنين، وابن الخطيب هو الرازي لأن والده خطيب الرأي، الري، خطيب الري يقال له ابن الخطيب، توفي سنة 606، والآمدي أشهر إمام عند الأشاعرة بعد الرازي والآمدي، توفي سنة 630. طيب لاحظوا كيف أن هناك دقة في تشخيص الحجم الحقيقي لهؤلاء. طيب والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد، أبو حامد الإسفرايني معروف من أئمة الأشاعرة، وأبو الطيب، أبو الطيب اسمه طاهر بن عبد الله توفي سنة 450، وأبو إسحاق هو الشيرازي نفسه، وأمثاله من أئمة الشافعية، هذا عند الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب من أشهر أئمة المالكية في وقته، توفي سنة 422، وأمثاله من المالكية وهو الذي ذكره أبو يعلى، وأبو الخطاب أبو يعلى الإمام المعروف من الحنابلة توفي سنة 458، وأبو الخطاب الكلوزاني من أشهر الأئمة بعد أبي يعلى توفي سنة 510، وأبو الحسن ابن الزاغوني أيضا في الطبقة نفسها وأمثاله من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. السرخسي توفي سنة 490، صاحب المبسوط، ألف هذا الكتاب الطويل والعريض، ألفه في السجن. لاحظ كيف أنه أخرج هؤلاء من جميع المذاهب، ثم نأتي ونقول هذا مذهب ابن تيمية وتبعه ابن الصلاح، أليس في هذا غمطا للقضية يا مشايخ؟ ها؟ لا بد أن تركز على ما ركز عليه شيخ الإسلام، وهو البحث عن القائلين في الطبقة الأولى. ستجد أن هؤلاء فعلا شرذمة، لا يمثلون شيء في مجموع أهل العلم. طيب، بعد هذا الذي ذكره شيخ الإسلام كما قلت، كان ينبغي أن تتحول الدراسات في هذا الباب وتنحى منحا دقيقا أكثر، إلا أن الواقع كما ترون هو هذا الذي نعيشه، لم يستثمر لم تستثمر جهود الشيخ الإسلام في ذلك وجهود تلميذه ابن القيم. ومن الغريب أن بعض من شرح النزهة من مشايخنا الكبار، لما ذكر موقف ابن القيم ذكر أن ابن القيم مع الجماهير على أن أخبار الآحاد توجب الظن. طيب ابن القيم يا أخي وين؟ وبعضهم لا، يبدو أنه قرأ كلام ابن القيم في الصواعق، عرض موقفه بدقة ولكنه أخطأ في موقفه من شيخ الإسلام. صنف شيخ الإسلام من الجماهير الذين يرون أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، ويبدو أنه كان يتحدث عن هذا الموضوع قبل أن تطبع رسالة جواب الاعتراضات المصرية، لأن هذا الكتاب أفاض فيه شيخ الإسلام في هذا الموضوع. وكثير مما ذكره ابن القيم رحمه الله في السوائل من هذه الرسالة. أنا ألاحظ والله وألاحظ هذا بأسف وتألم، أن كثيرا ممن كتب في هذا المجال لم يستثمر ولم يعر اهتماما، أي اهتمام بما كتبه شيخ الإسلام. أنا لا أقول هذا تعصب للشيخ الإسلام أبدا، أقول هذا إحقاقا للحق الموجود. يا أخي أنت الآن في قضية مهمة وتفرد فيها، وترى أن الناس وصلوا في هذه القضية إلى ما ذلك تفرد فيها، وبه قال ابن تيمية وتبعه ابن الصلاح، لا وهو قول ابن الصلاح، ابن الصلاح طبعا قبله. هذه القضية إن شاء الله سأستكملها في الدرس القادم، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.